إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي هذه الليلة وفي الليلة الآتية بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الحديث متوجها إلى الشباب، وسينتظم هذا الحديث بإذن الله جل جلاله 10 وصايا. وكان الدافع لهذا الحديث أيها الأحبة وما ذكرته في الليلة الماضية مما شاهدناه في صفحات الصحف من منظر تنفر عنه النفوس ويضيق به المؤمن ذرعا ويتألم بما صارت إليه الحال، وكيف تطلب مرضاة الله جل جلاله بمثل هذا. ولم يكن هذا الحديث أيها الأحبة منبعثا من ردة فعل عارضة، إنما كانت هذه القضايا منذ مدة أريد أن أذكرها وأن أتحدث بها، وما كنت أريد أن أتحدث عن هذا في رمضان. كانت الرغبة أيها الأحبة أن يكون الحديث في رمضان من أوله إلى آخره عن القرآن، عن الأمثال، ولربما نعلق على بعض ما يقرأه الإمام وما إلى ذلك، ولكن رأيت أن أجعل هذا الحديث عن هذه القضية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله نافعا مباركا. أيها الأحبة، من يتكلم في قضايا الإصلاح في القضايا العامة، من يريد أن يصلح، فلا بد من أن يتحقق بأمور 3. الأول العلم، يتكلم بعلم، فإن الجاهل أعمى، والأعمى لا يمكن أن يقود غيره. الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، وهذه الشريعة أيها الأحبة لا يعبد فيها ربنا جل جلاله إلا بعلم، ومن تعبد الله تبارك وتعالى بغير علم فإنه يعبده بالجهالات والضلالات والبدع. هذا إذا كان يتعبد في نفسه، فكيف إذا كان يريد أن يوجه الآخرين بغير علم؟ والأمر الآخر وهو العدل، أن يتكلم الإنسان بعدل، والله أمرنا أن نكون قوامين له وأن نكون شهداء بالقسط، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد من العدل مع القريب والبعيد والصديق والعدو، مع المسلم والكافر، والكلام في هذه القضية لا يخفى على أحد. الأمر الثالث مما لا بد من أن يتحقق به المتكلم هو حسن القصد، أن يكون له نية وقصد صحيح، أن يقصد الإصلاح، أن يريد ما عند الله جل جلاله بهذا الكلام الذي سيحاسبه الله عليه، سيقف بين يدي الله جل جلاله كل متكلم وسيسأله عن قيله وكلامه. كونوا قوامين لله، هذا فيه إشارة إلى هذه القضية، الإخلاص، النية، ولا يريد الإنسان من حديثه هذا أن يبتز شيئا لنفسه ويعيش على آلام الأمة ومصالحها. إن لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتسلق بكلامه ليصل إلى مطالب دنيئة على حساب مصالح الأمة العظيمة، أو أنه يحصل بهذا الكلام كما يقال شهادة حسن سيره سلوك إذا كان لديه مشكلات أو نحو ذلك، أو أنه يريد بذلك الملق أو ينافق أحدا من الناس، فهذه كلها مقاصد دنيئة. والمعالجات التي تصدر من هذه النيات أيها الأحبة والمقاصد لا يمكن أن يجاوز كلام المتكلمين فيها آذان السامعين، ثم بعد ذلك يذهب ويتبخر أدراج الريح. إذن هذه أمور لا بد منها، كما أنه لا بد للسامع من حسن إنصات مع حسن قصد. أما حسن الإنصات فهو واضح أن يحمر قلبه، وأما حسن القصد فهو ينتظم أمرين: الأمر الأول أن يقصد الانتفاع بما يسمع. كثير من الناس يحرم النفع، يسمع يقول نريد ننظر ماذا سيقول، أو يسمع ليرد. والأمر الثاني الذي ينتظمه هذا الجانب حسن القصد هو أن يحسن الظن بالمتكلم، فلا يسارع بإلقاء التهمة مباشرة ثم لا ينتفع بكلامه. والمقصود أيها الأحبة هو النصيحة لله تبارك وتعالى وللمسلمين لعامتهم ولأئمتهم، ولكن هذا الحديث متوجه لخصوص الشباب، ولذلك فإن القضايا التي أذكرها هي مما يختص بهم، ولهذا لست بحاجة إلى أن أتحدث عن قضايا أخرى خارجة عن هذا مما له صلة بهذا الموضوع، لأن كل متكلم ينبغي أن يضع هدفا حينما يوجه كلامه. أيها الأحبة، الجيل الذي كان قبلكم عاش في حال من الاستقرار والهدوء نسبيا، فتلقوا من العلم والتربية بعيدا عن كثير مما يشغل عقول الناس وقلوبهم في هذه الأيام، سلموا من كثير من الفتن، فنالوا حظا من العلم، وكانت بيئة مهيئة لمن أراد أن يتزوج ويشتغل بما ينفعه بعيدا عن المشغلات والمشوشات. وكان الجيل الذين قبلهم عاشوا في حال عمت فيها حمى القومية العربية والأحزاب اليسارية وما أشبه ذلك، وتأثر فيها من تأثر، وجاء من يضحك على الجماهير بخطبه الرنانة، واستجاب له كثير ممن اغتروا به في أصقاع المعمورة، خطب استهوت قلوب الناس، فجاءت أحزاب وطوائف وأقوام لا يدلون الناس على صراط الله المستقيم، وسمى كثيرون في تلك المدة أولادهم باسم ذلك المضلل الذي استهواهم بتلك الخطب. وإذا نظرتم في الجيل الذين الآن يبلغون 50 تقريبا تجدون الكثير من الأسماء باسم ذلك الزعيم أو باسم زعيم آخر من أعوانه كما هو معروف. ثم تقشعت هذه كما ينقشع السحاب، وأدرك كثيرون ممن اغتروا بهذا موطن أقدامهم، وعرفوا أنهم كانوا في غمرة. ثم بعد ذلك أقبل كثيرون على الإسلام يتعلمونه ويدعون إليه وينشرون تعاليمه، وحصل ما حصل من أمور مشوشة لكنها كانت محدودة. الذين تلقوا العلم والدين عن العلماء الثقات واشتغلوا بالسنة والاتباع لم يتأثروا حينما قامت ثورة صفوية اغتر بها بعض الدعاة، بل ذهب بعضهم في بعض البلاد وبايع زعيمها الهالك. ولعل بعضهم أدرك بعد سنين حجم الضلالات التي تحملها تلك الثورة وأنها بعيدة عن صراط الله المستقيم. المقصود أن هذه لم تؤثر تأثيرا مباشرا على عموم الخيرين والصالحين، وهكذا وقعت حرب الخليج الأولى ولم يكن لها تأثير مباشر على المحاضن التربوية ومجالس العلم والعلماء. وهكذا أيضا حصلت الحرب في أفغانستان، ثم بعد ذلك بدأت جموع الشباب تذهب هناك من كل البلاد، وكثير من هؤلاء الشباب صغار لربما لم يجاوز المرحلة الثانوية، بل بعضهم لم يجاوز المرحلة المتوسطة. ذهبوا فوجدوا بيئة غير البيئة التي خرجوا منها، فهناك يجتمع الناس من أصقاع الدنيا، فوجدوا أفكارا متنوعة وآراء مختلفة، وكثير من هؤلاء بمجرد أن تاب ذهب هناك. مثل هذا لابد أن يتأثر. شاب صغير ليس له حصيلة من العلم، ثم أيضا من عاش في بيئة تعمها الحروب، إذا رجع يصعب ترويضه. كما تشاهدون الآن الدول الكبرى حينما يرجع جيوشها فإنهم يحتاجون إلى مرحلة يسمونها ترويض الجنود. المقصود أن هؤلاء الشباب كثير ذهبوا، منهم من لقي الله عز وجل ونسأل الله أن يتقبلهم شهداء، ومنهم من رجع، كثير منهم سلم، ولربما تأثر بعضهم ببعض من خالط أو سمع. لا أريد أن أتحدث بتوسع هؤلاء، هل تم احتواؤهم؟ هل تم توجيههم؟ هل تم تعليمهم؟ هل تم ترويضهم؟ المقصود أيها الأحبة أن فئة من هؤلاء وهي قليلة إن شاء الله وقع لها خلل وانحراف في الفهم والتصور، وتفاقم هذا الخلل والانحراف، وكان هذا الخلل والانحراف في قضايا في غاية الدقة ومسالك في غاية الصعوبة والوعورة، تحتاج إلى علماء راسخين لا يحتملها عقل هذا الشاب الصغير، فحصل بسبب ذلك ما حصل من فتن وأمور مؤسفة محزنة، وصرنا إلى حال كنا نتمنى ألا نصير إليها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في كتابه الاستقامة: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. وإذا تأملت في هذا الكلام وطبقته وجدت أن الإنسان يؤتى إما من هذا وإما من هذا وإما من الأمرين جميعا. على كل حال أبدأ بهذه الوصايا وهي عشر، فأذكر بعضها في هذه الليلة وأترك الباقي في الليلة القادمة. أما الأولى فقد أشرت إليها في الكلام على الأمثال في القرآن، وهي أن الشيطان لك بالمرصاد: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يتوعد: لأضلنهم ولأمنينهم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. عداوة مستحكمة منذ طرده الله ولعنه بسبب عدم السجود لأبينا آدم. عدو متربص جالس للإنسان في كل طريق. ومن تأمل في الانحرافات الواقعة قديما وحديثا رأى كيف مكر الشيطان بأصحابها. انظروا، دعونا في هذه الأمة فقط، نحن نسمع الآيات: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى غير ذلك من النصوص. ماذا فعل الشيطان بمن استزلهم وأضلهم؟ تأتي إلى الخوارج وهم من أوائل الفرق التي انشعبت، تقول لهم: نتحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا يقولون؟ يقولون: نحن نتحاكم إلى الله وإلى الرسول. الصحابة كفار وهم الذين نقلوا هذه الأحاديث. طيب إذن نتحاكم إلى القرآن، القرآن حمال ذو وجوه كما قال علي رضي الله عنه، وكان يوصي ابن عباس ألا يناقشهم بالقرآن، تحتمل الآيات، كان يأمره أن يناقشهم بالسنة. فهؤلاء إذا أردت لهم الحديث قال لك: هذا صحابة كفار، كفروا الصحابة وكفروا أنفسهم، فقطع الشيطان عليهم الطريق. نريد نلتقي، نريد نتحاكم. تتحاكم إلى من؟ لاحظتم؟ تأتي للمعتزلي اتباع واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري، تقول لهم: نتحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى السنة. يقول لك: تتحاكم؟ هذه الأحاديث أحاديث أحاد، والعقائد لا يثبت بها، لا تثبت بأمور ظنية، والأحاد ظني، طبعا هذا باطل، لكن هم يقولون هذا، فتركوا السنة، لا يحتجون بها في أمور الاعتقاد. طيب القرآن، قال: القرآن هو ثابت بطريق التواتر ولكن دلالته ظنية، لأنه يحتمل تخصيص العام وتقييد المطلق، يحتمل النسخ وبيان المجمل وما إلى ذلك. قالوا إذن الدلالة ظنية. طيب ما الحل؟ لا قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى ماذا؟ قالوا نتحاكم إلى العقول. طيب والعقول أنتم ما استويتم، أبو هاشم الجبائي وأبو علي الجبائي، الأب والابن، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، وهذا عند فرقة وهذا عند فرقة، وين العقول؟ فصارت المعتزلة 12 فرقة يكفر بعضهم بعضا. وإذا قرأت في كتبهم كأنك تقرأ في كتاب أرسطو، لا يعرفون القرآن ولا يعرفون السنة. ثم جاءت طائفة أخرى وقالوا العقل يختلف، أنتم اختلفتم في العقول، ما المعول؟ قالوا المعول هو الحس، الحس هو الذي لا يخطئ. طيب والحس يرى الأشياء، النجم صغير من بعيد، والإنسان هيئة الشجرة من بعيد، والعصا في الماء منكسرة، ويرى السراب ويحسبه ماء، فالحس يخطئ. فجاءت فرقة قالوا حتى الحس ما يقبل لأنه ليس بقطعي، يحصل له خلل. إذن وجاءت فرق من طوائف صلى الله العافية، لا أدرية وأنواع من الضلال. والوحي الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تركوه وراءهم ظهرية، رأيت كيف الشيطان قطع عليهم الطريق. وهكذا تأتي للمتصوفة، نرجع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول لك؟ يقول لك يا أخي أنتم تأخذون العلم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. الحديث رواه البخاري، الحديث رواه مسلم، رواه مسلم، نأخذ عن الحي الذي لا يموت مباشرة. حدثني قلبي عن ربي، كيف نلتقي؟ قالوا حنا عندنا الوجد، وعندنا الإلهام، وعندنا المنام، وعندنا الكشف. الكشف يجلس الصوفي في خلوة ويقلل جدا من الطعام والشراب، ثم بعد ذلك يتراءى له الشيطان لربما من شدة الجوع والعطش، فيرى خيالات وأشياء ويسمع من يخاطبه، فوقع لهم ضلالات كثيرة بسبب هذا على تفاوت فيما بينهم. وتأتي أيضا للرافضي ونفس القضية، نتحاكم إلى الله وإلى رسول، قال هؤلاء الصحابة كفار إلا نفر قليل. القرآن، القرآن نحن لا نفسره بكلامهم. وهكذا وضع لكل طائفة حواجز وعوائق، فلا يصلون إلى هذا المعين والمنبع الصافي. اليوم انظر في بعض الانحرافات الموجودة، تجد كثير من الليبراليين يطرحون أشياء، وبعض الرماديين، وأعني بالرماديين هم أولئك الذين ينتسبون إلى دين أو دعوة وقد أبحروا بعيدا ذهبوا، فبعضهم قال الحدود أصلا تستبعد، أنكروا الحدود وينتسب للدعوة، وأنكروا حقائق من الدين ثابتة مجمع عليها بشبه لا أريد أن أذكرها الآن، لكن هؤلاء أحيانا يفوقون الليبراليين والعلمانيين بما يقولون. دعك من قضية التبرج والاختلاط والموسيقى وقضايا تتعلق ب، وهؤلاء بين مقل ومكثر، لكنه مركب ركبه طوائف من الناس، بعضهم ينتسب للدعوة أو الدين، فأبحر بهم، فبعضهم ذهب بعيدا وبعضهم دون ذلك. وهؤلاء تؤثر فيهم جملة من الأمور التي تخدعهم، وهؤلاء غالبا ليسوا من أهل العلم أصلا وما درسوا العلوم الشرعية، وإنما يسمعون بعض العبارات المزخرفة في دورات يتلقون فيها أشياء مغلوطة فيها تخليط، فلا يميزون بين الغث والسمين. فيأتيك من يصوت في قناة فضائية على حقائق الدين الثابتة، هل ترى من منكم يصوت على إقامة حد كذا؟ من منكم يصوت ضده؟ من منكم يصوت على الحجاب؟ من منكم يصوت ضده؟ حقائق الدين ما يصوت عليها، لا يجوز، بل تعظم. وصرنا نسمع أشياء يعتقد أصحابها أنها من سعة الأفق، اقرأ كل شيء، ناقش كل شيء، اسمع كل شيء، اعرف كل شيء، كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر صحيفة من التوراة ماذا قال؟ عمر لما جاءه صبيغ بن عسل يسأل والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، ماذا قال؟ أنت هو؟ من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال أنا عبد الله عمر. جاء بالعراجين وضربه حتى أدماه وأسقط عمامته. قال يا واليوم الثاني والثالث، يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأنت وذاك، وإن كنت تريد ما برأسي فوالله قد ذهب. ضربه بالعراجين، القنو اليابس الذي فيه الرطب، ضرب على رأسه حتى ذهب ما برأسه. يسأل والذاريات ذروة، يسأل عن متشابه القرآن. كلام السلف الكثير، من جعل عمر بن عبد العزيز، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. أئمة كبار قتادة وأمثال هؤلاء، يأتي رجل من أهل البدع يريد أن يتكلم معه، يضع الصابع في أذانه ويقوم ويمشي، يقول اسمع مني كلمة، فيشير بأصبعه ولا نصف كلمة. آخر يأتي يقول اجلس معي في هذا الدكان، يقول لا. قال لماذا؟ قال لأن القلب ضعيف. أئمة كبار، الإمام مالك، عمر بن عبد العزيز، قتادة، أيوب السختياني، أبو قلابة، أئمة جبال. المشكلة أنك لما تخاطب هل جهله وتقول لهم قال أبو قلابة، قال يتهكم بك، يقول من هو أبو قلابة هذا؟ أنا نعرف فول القلابة. إنسان لا يعظم السلف ولا يعرفهم ولا يحترمهم وما تربى على كتبهم، وتورد له هل أئمة العظام ويقول لك جاءني شاب صغير قال عندي أسئلة. كم تحتاج من الوقت؟ قال ساعة ونصف. كم سؤال؟ قال 10. ما يحتاج ساعة ونصف. قال لا، أنا أريد أن أناقش شاب صغير. فدخل في السؤال وقال على الأقل الأسئلة المتعلقة بالتفسير، ثم أحلني إلى إنسان آخر في الأشياء الثانية. وبدأ بالسؤال الأول قبل أن آذن له. ما هو السؤال الأول؟ السؤال الأول عن السيميا، قرأت فيها ولم أفهم، أريد أن تشرح لي، عندي أسئلة. السيميا، جلست أنا الآن، يعني هل فعلا أنا ممسن جاد ولا يمزح؟ فذكرت له كلام السلف، قلت له لا شأن لك بهذا، أقبل على ما ينفعك. وتعرفون ما كل سؤال يمكن أن يجاب عليه، شيخ الإسلام يقول من المسائل ما جوابه السكوت. السيميا سحر التخيل، سحر، وما عرف به إلا شهاب الدين المصلوب وأمثال هؤلاء من ابن سبعين والحلاج ومردة الملاحدة المردة، وما عرف به إلا الذين حكموا بلاد مصر والمغرب من العبيديين الباطنيين، هم الذين عرفوا بهذا فقط. ما علاقة هذا بالتفسير؟ قال هذا من التفسير. ثم ذكر لي مؤلفا منحرفا، قال بعض العلماء لهم اهتمام بهذا ويطلعون على هذه الأشياء مثل فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. فلان ليس من أهل العلم، فلان إنسان منحرف. فاستغرب أني أقول منحرف، وبدأ يتكلم، أنت قرأت كتابه الفلاني، قرأت كتابه الفلاني. هذا مثال شاب صغير. فأدركت أنه على عتبة ضلاله، إن استمر فإن هذا باب ضلاله، باب ضلاله. هذه من أين جاءت هذه الفكرة هذا الشاب الصغير؟ اقرأ كل شيء، ناقش كل شيء. هو جاي يبغي ناقش الآن ساعة ونص على 10 أسئلة، ناقش كل شيء، لا تكن نعجة تمشي وراء هالشيوخ وما قالوا لك تأخذه. ماذا طلبت من العلم وماذا قرأت ومتى ثنيت ركبك في مجالس العلم؟ فأيها الأحبة، كان الشاب إذا استقام فيما نذكر نحن في هذا السن قبل نحو 30 سنة، يقبل على الخير والعبادة والطاعة وتصلح أحواله وتستقيم أموره، يبدأ يقتني الكتب ويتابع المكتبات دائما، يبحث عن الجديد المفيد من الكتب التي يوثق بمؤلفها، ولا يقرأ كتابا ولا يشتري كتابا حتى يسأل عنه. فإذا استقام صلحت أحواله جميعا، هذا اللي نعرف. ثم تغيرت الأحوال بعدما كان الشاب يتلقى من شيوخه حتى الأخبار الغائبة عنه مما يصلح لمثله مع تحليل أو تفسير لها مما يصل إليه فهمه، أصبح الآن يتلقى من الإنترنت ومن الفضائيات ويقرأ ويجلس يصابح الصبح وهو يقرأ في كل شيء. أين يدخل؟ شاب متخرج من الثانوية ملحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالأنبياء ويعتقد أنهم كذابين، يحكي لي من ناقشه ويريد يقول أريد أن آتي به لتناقشه، يقول أناقشه وأقول له أخرج البخاري في صحيح، قال هذا الكذاب البخاري تقول لي. شاب متخرج من الثانوي يكتب في بعض المواقع التي بنيت إرصادا لمن حارب الله ورسوله ويشجعونه ويدفعونه وهو لا يحسن الكتابة، لكن وجدوا بغيتهم فيه. شاب صغير، القضايا التي يتحدث عنها أيها الأحبة، أنا أتحدث عما أشاهده وأمور عجيبة. فأصبح الآن الشاب تتخطفه أمور كثيرة جدا، أصبحنا نرى شبابا استزلهم الشيطان فظهروا بصور الشياطين. إذا رأيت إلى شعره وإلى هيئته ولباسه واتباعه للشهوات وانغماسه فيها تستغرب، هل هذا ذوق أصلا في اللباس، في الهيئة، في قصة الشعر؟ هل هذا يمكن أن تقبله حتى الحيوانات؟ لكن انتكاس الفطرة. طائفة أخرى عبدت الشيطان، وفي أحد يعبد الشيطان. طائفة أخرى تشابههم، الحزن شعارهم والبؤس والشذوذ والشيطان بالرصد. حتى الشاب الذي يقبل على الله ويريد أن يتوب ويستقيم قد تتخطفه الشياطين بعد ما كان يقبل على كل ما ينفع من علم وعمل، الآن لا يلزم. الآن قد يأتيك ظاهره الاستقامة ولكنه يحمل فكرا منحرفا أيا كان هذا الفكر، مثل هذا الذي يسأل عن السيميا ويعرف السيميا الآن. وتجد آخرين أطلق لحيته لكن تحول شغله وهمه وعمله وكده وكدحه في الوقيعة بالأخيار، ليس له شغل ولا هم ولا سعي ولا كد إلا في البحث عن أخطائهم أو ما يظنه أخطاء والوقيعة بهم والتحذير منهم. هذا تدين الآن، هذا دين. وآخر ترك لعب الورق وترك سماع المعازف وترك معاصي كان يعملها، لكنه دخل في أمور عظام أعظم مما كان فيه من الانحرافات، ولغ في الدماء، سطو على الأموال، أمور كبيرة جدا قد تذهب بدنياه وبآخرته. هو عند نفسه أن هذا دين وتدين وأن هذا عمل صالح يتقرب به إلى الله جل جلاله. تأتي تناقش هذا، قبل هذا تأتي تناقش الليبرالي اللي يقول لك يا أخي، تقول السلف كيف فهموا، يقول لك القرآن نحن لسنا أصلا ملزمين بفهم السلف، نحن نفهم، نحن عرب فنفهم كما فهموا بطريقتنا ومعطيات العصر. ماذا تعرف من اللغة العربية وأصول الاستنباط؟ قال أنا لست ملزما أصلا بأصول الفقه، هذا العلم من أوله إلى آخره. جاهل كاتب صحفي يقول مثل هذا الكلام، يريد أن يلغي أصول الفقه. اللغة العربية هذه بعاميته يريد أن يفهم نصوص الكتاب والسنة ويستنبط ويأتي بأحكام لم يأتي بها الأوائل. أما قضية الإجماع وفهم السلف فهو لا يدرك هذا أصلا. تأتي لهذا الشاب الذي دخل في أمور كبار من الولوغ في الدماء ونحو ذلك، نحتكم إلى قال الله قال رسوله، نرجع للعلماء، نسأل العلماء، العلماء فيبدأ يصدر بعض العبارات، يعني جاء من قطع عليه الطريق قال له هؤلاء العلماء كذا وكذا وكذا، فانتزع ثقته بهم. إذا ذهبت الثقة من العلماء ما في علماء يرجع إليهم، يعني قد تسيء الظن بواحد باثنين بخمسة بعشرة، لكن على وجه الأرض ما في علماء، لا يوجد قائم لله بحجة، ما تثق بواحد من أهل العلم، هذا غير معقول، لا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فيقول لك هؤلاء ويعطيك عبارات لا داعي لذكرها. إذن التلقي ممن سيكون؟ الرجوع لأهل العلم الجبال، هم الذين يبينون عن الأحكام الشرعية. فقطع عليه هذا الطريق كما قلنا في المعتزلة وغيرهم، جاء الشيطان ووضع لهم العوائق، هذا أيضا العلماء هؤلاء لا يرجع إليهم بأي اعتبار وبأي دعوة. انظر مثلا هذا شكري مصطفى الذي أسس جماعة التكفير والهجرة في مصر، تعرفونه، يقول إن الفقيه لا يحمل من العلم أكثر مما يحمله العامة، ودعوى أن الفقيه يحمل علما أكثر منا هي دعوى مرفوضة، إلى قوله نحن ننازعهم في ذلك. انظر فقيه يقول ما يحمل علم أكثر منا، إذن الأحاديث اللي وردت في العلماء وفضل العلماء والفقه في الدين ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وصار الناس سواء العامة والعلماء. فهو حينما يقول هذا الكلام فهو يقطع الطريق على من يريد أن يضللهم، بحيث لا يرجعون لأهل العلم ولا يسألونهم عن ما يقول، هذا معناه. ومن ثم يستوي الناس في الجهل. انتهت واحدة من هذه الوصايا، وهي أن الشيطان بالمرصاد، وكل أحد يأتيه مما يصلح لمثله، كل أحد حتى طالب العلم والداعية يأتيهم. أترك الحديث عن بقية القضايا في الليلة الآتية إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل الذي علم إبراهيم وفهم سليمان أن يعلمنا وأن يفهمنا، وأن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أن نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.